وقوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. نتفهم هذه الآية، وهذه الآية جامعة لما تقدم ذكره ومبينة أحوال الذين تطلب منهم الشفاعة عند الله. الله يقول في هذه الآية والخطاب للمشركين حين نزول القرآن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأن كثير من الناس كما سيأتي كلام المؤلف رحمه الله على أنهم ظنوا على أن هذه الآيات نزلت في أولئك الكفار وانتهى الأمر، أما من جاء بعدهم خلاص، والأمر ليس كذلك، إنما يقول أن هذه الآية شاملة، لأن كتاب الله تبارك وتعالى أنزله الله ليكون دستورا لهذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ليس في وقت من الأوقات ينتهي ما جاء فيه، أي أنه لم يكن لأولئك الذين نزل عليهم، بل لهم وللبشرية جميعا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ومن أجل ذلك تكفل الله بحفظه. يعني القرآن يختلف عن التوراة والإنجيل، التوراة والإنجيل والكتب السابقة الله تبارك وتعالى لم يتكفل بحفظها، وإنما أوكل حفظها إلى العلماء، كما قال بما استحفظوا عليه من كتاب الله، استحفظوا أي طلب منهم أن يحفظوا التوراة والإنجيل، طلب من أهل الكتاب أن يحفظوهما، ولذلك لم يستطيعوا أن يحفظوهما. لماذا؟ لأن الإنسان مكلف، والمكلف قد يؤدي الواجب وقد يقصر، وهذا هو الواقع، نحن مكلفون الآن فقد نؤدي بعض الأعمال وقد نقصر في الكثير، أولئك كلفوا أن يحفظوا هذه الكتب فلم يستطيعوا، بل حرفوا وبدلوا وجعلوها قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا منها كما قال الله تبارك وتعالى، فصاروا يحرفونها، حينما حرفوها الله تبارك وتعالى لم يرد يعني حفظها إلى يوم القيامة، لأن تلك الرسائل أو أولئك الرسل كانت رسالتهم مؤقتة، كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى البشرية كافة، كما قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى الأسود والأحمر، بعث إلى البشرية كلها، ولهذا جاء في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فرسول مبعوث إلى الثقلين جميعا إلى الجن والإنس، فرسول عليه الصلاة والسلام رسالته عامة. من أجل هذا القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى لهداية البشرية تكفل الله بحفظه، بحيث أنه يصلح في كل زمان ومكان، فنحن حينما نقرأ القرآن كأنك تقرأه حينما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يتجدد، كلما قرأه الإنسان استفاد منه، كلما قرأته استفاد منه، استفدت منه، يعني لم يخلق، لم يعني يبعد ويندثر، لا، بل يتجدد. فهذا القرآن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظه من أجل أنه آخر الكتب، ومن أجل أن الرسول آخر الأنبياء. المعجزة جاءت في القرآن بحيث أنها في نفس الدستور، أي نفس الشيء الذي هو تشريع للناس في العقيدة، وفي نفس الوقت التشريع للأمة من ذاك التاريخ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولهذا قال تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكر وهو القرآن وإنا له لحافظون. وكل واحد يعلم من الطلاب العلم وغيرهم أن هذا القرآن لم يحرف ولم ينقص منه حرف، حرف واحد من ذاك التاريخ من حينما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا. ولهذا إذا طلعت طبعة من بعض المجرمين من أعداء القرآن من أعداء الإسلام وحرفوا فيها كلمة، لو أزادوا حرفا ألف أو واو تجد العالم كله يصيحون على هذا التحريف ويبينون على أن هذا تحريف في كتاب الله. ولهذا يسره الله تبارك وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نجد الآن الأطفال الصغار، الطالب أو الطفل يتجاوز عمره 10 سنوات ويحفظ القرآن كله، والله تبارك وتعالى يسر حفظه. وفي برنامج تسمعونه في إذاعة القرآن في القراءات، يعني حينما يقرأ الآية الواحدة بعدد من القراءات، هذه القراءات تلقاها القراء بعضهم عن بعض، والكلام لطلاب العلم. لو أنا طالب العلم الآن يقرأ الشاطبية ويقرأ كل ما يتعلق بالتجويد وبالقراءات العشر أو السبع المتواترة، لا يستطيع أن يطبقها تطبيقا. حينما تحفظ هذه المعلومات وتريد أن تطبقها ما تستطيع، وإنما تطبقها إذا سمعت من المقرئ الذي يعلمك هذه الآية كيف تقرأها. مما يدل على تكفل الله بحفظ هذا الكتاب أن هذه القراءات المتلقات شفهيا من ذاك التاريخ إلى الآن ما زالت محفوظة، وهي متلقات مشافهة غير الشيء المكتوب. ما أدري كلامي مفهوم؟ فهذا دليل. واسمعوا البرنامج هذا في إذاعة القرآن، تسمعه بعض الأوقات، تسمع القارئ يقرأ والمقرئ معه يقول له اقرأ كذا واقرأ كذا بقراءة ورش بقراءة حفص، يردد الآية بعدد من القراءات. هذه القراءات لا تكون مكتوبة في الكتاب، وإنما تلقاها يعني مقرئ عن مقرئ من ذاك التاريخ إلى وقتنا الحاضر. وهذا يبين لنا على أن من يدعيه أو من يدعي أن في كتاب الله تحريفا بالنقص أو بالزيادة هذا افتراء على الله تبارك وتعالى، فالله الذي تكفل بحفظه فهو محفوظ إلى قيام الساعة. من هنا نقول أن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظه من أجل أنه هو آخر الكتب السماوية، وأنه الذي سيكون إلى يوم القيامة. والله قد أخبر في كتابه أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرة على الحق إلى أن يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حينما بعثه الله للبشرية كلها أنزل عليه هذا الكتاب. عندنا هنا آية، هذه الآية تبين وتنفي عن هؤلاء الذين تعلقوا بهم في شركهم بالله تبارك وتعالى، بحيث أنه بين في هذه الآية أن كل شيء ملكه. فقال في هذه الآية: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. الله تبارك وتعالى يخاطب نبيه أن يقول للمشركين، وكما قلت أن هذا خطاب للمشركين في ذاك الزمن، وهو خطاب لكل من خالف ما دلت على هذه الآية في هذا الزمن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا نقول على أن الآيات ما نزلت إلا في الكفار فقط، وبعد أن دخل الناس في الإسلام يعني يأتون ويعملون ما يخالف تلك الآيات ولا تشملهم تلك الآية، بل تلك الآيات تشمل البشرية جميعا وتبين لهم على أنهم من عمل مثل ذلك العمل أي مثل عمل أولئك فهو مثلهم في الحكم. الله يقول لنبيه: قل لهؤلاء، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، الذين زعمتم أنهم شركاء، أنهم يشفعون لكم عند الله، أنهم يرزقوكم، أنهم يردوا الغائب، أنهم يقضوا الحوائج. لأنهم ماذا يطلبون منهم؟ يطلبون منهم قضاء حوائجهم، فيأتون إلى صاحب القبر اللات والعزة، هذه ترون هي كلها يعني قبور لأناس، اللات والعزة ومنات، فتلك الأصنام كلها أصنام لأناس صالحين. يأتي المشركون يطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، يطلبون منهم إنزال المطر إذا تأخر، إذا أصابهم الجد طلبوا منهم إنزال المطر، إذا جاء عدو استنصروا بهم، إذا كان عنده مريض طلب منه أن يشفي له لذلك المريض، وهكذا أي يطلبون الحوائج من هؤلاء. الله يقول لنبيه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. انظروا لهذا التعبير في هذه الآية كيف يكون التدرج فيها. يقول هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ما يملكون شيء، فكيف تطلبون منهم وهم لا يملكون حتى مثقال الذرة؟ ينتقل بعد هذا، قد يتوهم إنسان هم ما يملكون شيء مستقلين، ولهذا حينما تسمع من هؤلاء الذين يلبسون على المساكين يقولون نحن ما طلبنا منهم استقلالا إنما طلبنا منهم بالواسطة، والطلب هو من الله. قال: وما لهم فيهما من شرك. يعني قد يتوهم الإنسان يقول صحيح هو ما يملك شيء مستقل لكن كله شراكة. الله يقول لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ثم انتقل قال قد تتوهم على أنهم ما يملكون صحيح لكن قد تقول لهم شراكة، لأن الشريك مع شريكه يمكن أن يعمل، هذا شيء معروف. فإذا كنت شريك الإنسان في تجارة في عمل فأنت مثل صاحب الرجل تشاركه، هو يعمل وأنت تعمل. فهو يقول هنا وما لهم فيهما من شرك، إذن لا يملكون شيئا مستقلا ولا مثقال ذرة، ولا يشاركون في السماوات والأرض ولا في مثقال ذرة، لا ملك مستقل ولا مشاركة. ثم قد يقال على أنه يمكن هو ليس له ملك خاص وليس له شراكة ولكن يساعده، يعني يساعد صاحب الملك هذا، فيقال وما له منهم من ظهير، يعني لا ملك مستقل ولا مشاركة ولا حاجة إلى المعاونة حتى يعاونوه. ثم بقي الشيء الرابع الذي يتعلقون به هو الشفاعة. قالوا يمكن ما دام ليس لهم ملك مستقل ولا شراكة ولا معاونة لكن يمكن يشفعون لنا عندهم، يعني يبقى بقي هذا لا ملك مستقل ولا شراكة ولا معاونة، إذن يبقى الشفاعة. قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فهؤلاء الذين تدعونهم تطلبون من الشفاعة لا يمكن أن يشفعوا عند الله إلا لمن أذن له. فهذه الآية قطعت كل العلاقات التي يتعلق بها المساكين في دعوة غير الله تبارك وتعالى. إذن هؤلاء المدعوون من دونه لا يملكون مثقال ذرة ولا يشاركون فيها ولا يعاونون فيها ولا يمكن أن يشفع عنده أحد إلا بإذنه. نسمع لكلام ابن القيم في شرح هذه الآية، يقول رحمه الله: وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها، الأسباب هذه الأربعة التي سمعتم، فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربعة. يعني ما ينفعك أحد إلا إذا كان عنده خصلة من هذه الأربعة، إما أن يكون يملك شيء، وإما أن يكون يشارك في ذلك الشيء، وإما أن يكون يعاون صاحب الشيء، وإما أن يستطيع يجرؤ فيطلب منه الشفاعة. فهو يقول هذه الخصال الأربعة كلها منفية، إما مالك لما يريد عابده منه، فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك، يعني أنت تطلب من هذا المعبود إذا كان يملك الشيء الذي تطلب منه فهو لا يملك ولا مثقال الذرة. الدرجة الثانية أن يكون شريكا للمالك، فهو يقول ليس له شراكة، فإن لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيرا، كان يساعده ويعاونه فيقول ليس له شيء، فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده، يعني هذه المرحلة الأخيرة. فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك، نفى الله تبارك وتعالى هذه الأشياء كلها، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك، أثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك، أي المشرك ليس له نصيب في هذه الشفاعة، لأن الله تبارك وتعالى لا يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يقبل الشفاعة إلا لمن رضي عنه، ولا يرضى الله تبارك وتعالى عمن أشرك به شيئا، إنما يرضى عن الموحدين المخلصين. وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه، فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا وتجريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها. يعني الآية لا يستفيد منها إلا أهل العقول. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وأهل التقوى هم أهل العقل، هم العقلاء الذين يستفيدون مما جاء في كتاب الله وسنة رسوله. وهذا معنى ما ذكرت لكم على أننا لا نستفيد من القرآن إلا إذا تدبرناه. يعني التدبر لمعاني القرآن هي التي تفيد المسلم حينما يقرأ كتاب الله. فأنت هذه الآية كم مرة قد قرأتها، كم مرة قد قرأناها ومررنا عليها، لكننا ما نتدبر ما دلت عليه. فالآن حينما نتدبر ما دلت عليه تبين لنا الطريق الصحيح، وأنها هي النور والبرهان، لأنه لا ينفع المسلم إلا أن يجرد أعماله كلها لله تبارك وتعالى وأن يوحده ويخلص له العبادة. قال: والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها. القرآن مملوء من أمثال هذه الآية ونظائرها. ثم يقول: ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه. يعني الناس ما يشعرون بأن واقع حالهم وما يعملونه داخل تحت هذه الآية، وإنما يقرون هذه الآية أنها نزلت في المشركين وانتهى الأمر. ولكن لو تدبروها ونظروا فيها وعلموا أنها تشمل واقع الأمة لعلموا على أن ما يقعون فيه من الأخطاء شرك بالله تبارك وتعالى، وينبغي أن يتنبهوا له وألا يعملوه. قال: ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له، ويظنونها هذه الآية وأمثالها في نوع وقوم قد خلوا، قد ماتوا خلاص ما بقي شيء. إذن القرآن لماذا حفظ؟ لماذا تكفى الله بحفظه؟ تكفى الله بحفظه لنستفيد منه ولنعلم أن ما كان فيه حينما أنزل على أولئك هو لنا نحن إلى يوم القيامة. ويظنونها في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا. يعني ظنوا على أن أولئك خلاص ماتوا كلالة لم يعقبوا وارثا، يعني ما بقي أحد يدعو إلى ما كانوا يدعون إليه من الضلال. قال: ولم يعقبوا وارثا، فهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. هذا الذي هو يحول بين القلب وبين فهم القرآن حينما يظن الإنسان على أن هذه الآيات وما يشابهها نزلت في قوم قد ماتوا وانقطعوا. وإنما إذا علم على أن هذه الآيات حية وأنها يجب على المسلم أن يتدبرها دائما، إذا عمل ذلك وتدبرها فهم معناها. أما إذا ظن على أن الشرك نزل في أولئك وخلاص فهو الذي لا يفهم القرآن. ويظنونها في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا، فهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم. يعني أولئك كان قد ذهبوا فقد ورثهم إما وارث مثلهم وإما شر منهم وإما دونهم. وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك، يعني هذا الذي نريد أن نفهمه، على أن تناول القرآن للموجودين الذين يعملون مثل تلك الأعمال يتناولهم مثل ما تناول أولئك الذين نزل فيهم. ثم قال: ومن أنواعه، أي الشرك الذي يظنون أنه يعني قد ذهب مع من ذهبوا، ومن أنواعه طلب الحوائج من الموتى. ماذا كان يذهبون إلى اللات والعزى؟ ماذا يطلبون منه؟ والاستغاثة بهم، يطلبون منهم الحوائج. الحوائج: إنزال المطر، قضاء الحاجات، شفاء المريض، هذا الذي كان يطلبونه. قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما قالوا هم يخلقون ولا يرزقون ولا يحيون ولا يميتون، وإنما قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فيقول الموجودين في هذه العصور المتأخرة يأتون إلى الموتى فيطلبون منهم الحوائج، يطلبون منهم قضاء الحاجات، شفاء المريض، رد الغائب، إنزال المطر، هذه كلها تطلب من هؤلاء، ينذرون لهم ويطلبون منهم قضاء الحوائج، يستغيثون بهم في الملمات. قال: ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم، وهذا أصل شرك العالم، هذا أصل شرك العالم، لأن قوم نوح عليه الصلاة والسلام عبدوا تلك الآلهة، تلك الأوثان، ودًا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، هذه أسماء رجال صالحين. أولئك الرجال الصالحون الذين كان يستفيد منهم المجتمع في توجيههم وسلوكهم، لأن العالم هو الذي يعمل بعلمه، قد يكون هناك علماء ولكن لا يعملون بهذا العلم، فهم لا يستفيدون منه شيئا، بل أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، كما جاء في الحديث الصحيح أن الذي يدعو الناس إلى الخير ولا يعمله وينهاهم إلى الشر ويعمله، أن أول من تسعر به النار، وأنها حينما يرمى فيها تنتلق أكتافه فيطوه به الناس ويسألونه: ماذا بك؟ ألم كنت تنهانا عن المنكر وتأمرنا بالمعروف؟ فيقول: كنت أنهاكم عن المنكر وآتيه وآمركم بالمعروف ولا آتيه. فأولئك العلماء الصالحون كانوا مع توجيههم للناس أيضا سلوكهم يستفيدون منه، يعني العالم يجب أن يكون عاملا بعلمه حتى يستفيد هو منه ويستفيد منه الآخرون. والأمثلة موجودة في عصرنا الحاضر، كل واحد يعرف الشيخ بن باز، كثير منكم يعرف حاله وكيف حينما يشاهده، يعني يتأثر به، لأن السلوك نفسه سلوك العالم فيه دعوة من غير الكلام، يعني ولو لم يتكلم سلوكه نفسه وعمله وأخلاقه ومعاملته للناس وما يقوم به نفسه فيه دعوة للمسلم أن يقتدي به. فأولئك الصالحون الخمسة الذين سمعنا ذكرهم ونزلت هذه السورة بذكر أسمائهم كانوا رجال صالحين يعملون الأعمال الطيبة، فحينما ماتوا في زمن متقارب، والحديث في الصحيح صحيح البخاري، جاء الشيطان وهو حريص على إغواء الناس كما توعد، كما في كتاب الله تبارك وتعالى توعد أنه لا يغوينهم أجمعين إلا عباد الله المخلصين، فجاء إليهم ووسوس لهم وزين لهم وحسن لهم وقال لهم: أنتم لو عملتم تماثيل لهؤلاء الخمسة، يعني صور لهم تنصبونها فحينما تشاهدونها تتذكرونهم فتعملون الأعمال الصالحة مثل ما كانوا يعملون، دخلت هذه الحيلة على هؤلاء وعملوا تلك التماثيل، يعني صورة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، هذه أسماء رجال صالحين، عملوا لهم هذه التماثيل، فكلما شاهدوهم تذكروا أعمالهم الصالحة فعبدوا الله وأكثروا من العبادة. والشيطان سياسته بعيدة ونفسه طويل، ما قال لهم اعبدوهم وادعوهم من دون الله. وقد بينا على أن العلماء بينوا أن هذه الآية قطعت كل علائق الشرك، لأن الذين يدعونهم من دون الله يطلبون منهم النفع، إما في هذه الدنيا وإما الشفاعة يوم القيامة. والله تبارك وتعالى بيّن في هذه الآية كما سبق الحديث عن ذلك أن الله أخبر فيها بهذا التدريج بقوله مخاطبا المشركين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها للناس جميعا، وإنما كما قال ابن القيم الناس لا يدركون الواقع وظنوا على أن هذه الآية نزلت في نوع من الناس وفي وقت من الأوقات وانتهى مفعولها أو دلالتها بذلك الوقت الذي نزلت فيه. فهذه الآية صرحت بقوله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لأن الذي لا يملك الشيء لا يستطيع أن يتصرف فيه، فالسماوات والأرض وما بينهما كلها ملك لله تبارك وتعالى، ليس لأحد فيها مثقال ذرة، فكيف يستطيع أن يتصرف في ملك غيره؟ ثم ذكرنا على أن الآية أيضا نقلت إلى المعنى الآخر، وهو أنه قد يقال أن لهؤلاء الأنداد شراكة، يعني لا يملكون شيئا يستقلون به، كما نفى الله تبارك وتعالى عنهم ذلك حتى مثقال الذرة، لكن قد يقال أن لهم شراكة، والشريك له أن يتصرف مع شريكه بقدر شركته. فالله تبارك وتعالى أيضا انتقل إلى هذا فنفاه، قال وما لهم فيهما من شرك، لا يملكون شيئا مستقلا وليست لهم شراكة فيما في السماوات والأرض. ثم أيضا قلنا أنه قد يقال أنه إذا لم يكن لا يملك شيئا ولم يكن شريكا، لكن قد يقال إنه ظهير ومعاون، يعني يعاونه ويساعده، فالله تبارك وتعالى نفى أيضا ذلك فقال وما له منهم من ظهير، يعني ما في أحد يعاونه من هؤلاء المدعوين من دونه، أي تلك الأنداد التي يعبدونها، سواء كانوا صالحين أصحاب قبور أوثان أصنام، كلها لا تملك شيئا لا مستقلا ولا شركة، ولا الله تبارك وتعالى في حاجة إلى معاونتهم، وما له منهم من ظهير. ثم قال يبقى شيء آخر، وهو ما يقوله المشركون حينما يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي نحن لا نعبدهم لأنهم يرزقونا ويحيونا ويبيتونا، وإنما يشفعون لنا عند الله، فنفى أيضا ذلك فقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن هؤلاء الذين تدعونهم وتطلبون منهم الشفاعة عند الله، الشفاعة هي ملك لله أيضا، فلا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، ولا يشفع إلا في من رضي عنه، ولا يرضى إلا عن أهل التوحيد. فهذه الآية قطعت علاقة المشركين بجميع ما يتعلقون به. نعيد بعض الكلام الذي ذكره ابن القيم في شرح هذه الآية، لأنه مفيد جدا وينبغي لطالب العلم أن يرجع إليه حتى يتبين معنى ما في هذه الآيات الكريمة، لأن الناس لو تدبروها حق تدبرها وطبقوها على واقعهم لاستفادوا منها. يقول وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها، فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع التي سمعنا ذكرها الآن، إما مالك لما يريد عابده منه، لأنه إذا كان يملكه يستطيع أن يتصرف فيه، فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك، والشريك أيضا يستطيع أن يتصرف بقدر شركته، فإن لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيرا، أي أنه يحتاج إليه فيعاونه ويساعده، فكذلك الله تبارك وتعالى نفى ذلك، فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده، أي ما لم تكن له هذه الأشياء الثلاثة جميعا لكن يتوهم أنه شفيع عنده، فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها من المشرك، فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك، وهي الشفاعة بإذنه، فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا وتجريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها، الذين يعقلون هم الذين يفهمون وهم الذين يتدبرون، والله أخبر في كتابه أن الأمثال التي يضربها لقوم يعقلون. ولهذا يقول بعض العلماء إذا قرأ المثل في آية من كتاب الله ولم يفهم ذلك المثل يبكي، لأنه يتصور أنه ليس من العقلاء، لو كان عاقلا لفهم ما دل عليه ذلك المثال الذي ضربه الله تبارك وتعالى في كتابه. ثم قال والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها، يعني من أمثال هذه الآية ونظائرها، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له، ويظنونها في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا، فهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. يقول هذه الآية هذه دلالتها، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بذلك، والسبب في ذلك أنهم ظنوا على أن هذه الآية وأمثالها نزلت في نوع وقوم قد خلوا، يعني قد انتهوا، أي في المشركين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعقبوا وارثا، يعني ما جاء أحد من بعدهم يقول بقولهم ويعمل مثل عملهم. قال فهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن، أي أن الإنسان حينما يقرأ هذه الآيات ويظن على أنها نزلت في المشركين فقط في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقف عند هذا، فهذا لا يجعله يفهم القرآن، وإنما فهم القرآن هو أن ينزل على الواقع، أي عن أحوال الناس. فيقول أحوال الناس في هذا الزمن، أي في زمنه وقبل زمنه وبعده وإلى يومنا هذا، هي مثل تلك الأزمان السابقة، أي أن الذين فيها يتعاطون مثل ما تعاطاه أولئك، وأولئك يفهمون معنى لا إله إلا الله كما سيأتينا في الباب التالي إن شاء الله. قال ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا، يعني قد ماتوا وذهبوا، فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم، يعني قد جاءوا بعدهم أناس إما مثلهم في عملهم وإما شر، يعني أكثر من عملهم، وإما دونهم. ولهذا أولئك المشركون حينما يركبون في البحر وتأتي الأمواج من كل مكان ويظنون أنهم قد أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين، يعني في حال الشدة يخلصون العبادة لله تبارك وتعالى. أما المتأخرون فهم في حال الشدة يلجؤون إلى هؤلاء الذين يسمونهم أولياء وصالحين، فتجدهم كما يقال وهو الواقع وهم في البحر حينما تشتد عليهم الأمواج ويخافون من الغرق يدعون يا زيلعي يا فلان يا فلان يا فلان من الأموات وغيره. فمعنى هذا أنهم شر من أولئك، لأن أولئك في حال الشدة يخلصون وفي حال الرخاء يشركون، أما هؤلاء ففي حال الشدة يشركون. ثم قال وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك، يقول القرآن يتناول هؤلاء الموجودين مثل ما تناول أولئك الذين نزل فيهم. ثم قال ومن أنواعه، أي من أنواع الشرك، طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم، وهذا أصل شرك العالم. الكثير يعرف أن كثيرا من الناس يطلبون حوائجهم من الموتى، فيأتون إلى السيد أو إلى الولي أو إلى الصالح أو من يعتقدون في ذلك الاعتقاد، فيطلبون منه شفاء المريض ورد الغائب وإنزال المطر، وهذا هو شرك بالله تبارك وتعالى. فطلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم من هذا النوع. قال وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عمن استغاث به وسأله أن يشفع له عند الله إلا بإذنه، والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببا لإذنه، وإنما السبب كمال التوحيد. فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، وهو بمنزلة من استعان في حاجته بما يمنع حصولها، وهذه حالة كل مشرك. فجمع بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه، أي الشرك بالمعبود وهو الله تبارك وتعالى وتغيير دينه، حيث قلبوا الأمر فجعلوا الشيء الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه وجعله شركا ونهى أن يتعلق به الناس جعله هو الوسيلة للشفاعة، مع أن الشفاعة السبب الذي تتحصل به هو الإخلاص وهو التوحيد. قالوا هذه حالة كل مشرك، فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبة أهله إلى النجس بالأموات. حينما يقولون لهم لا تدعوا هؤلاء الموتى لأنهم قد أفضوا إلى ما قدموا وأنهم لا يملكون شيئا، ويطلبون منهم أن يهدموا تلك القباب التي بنيت عليها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تشيد القبور وأن يبنى عليها. حينما يقول هؤلاء لأولئك المساكين الذين يتهافتون على هؤلاء أصحاب المصالح والمغرضون يقولون لهم هؤلاء يكرهون الأولياء والصالحين، لأنهم جعلوا محبة الأولياء والصالحين هو بتشييد القباب على قبورهم ودعائهم والاستغاثة بهم، ونسبة أهله إلى النقص بالأموات أو إلى التنقص بالأموات، وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياءه الموحدين بذمهم وعيبهم ومعاداتهم، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا، وهم يوم القيامة يتبرؤون منهم ما كنتم إيانا تعبدون، لا الملائكة ولا غيرهم، من تعلق بهم وعبدهم من دون الله يوم القيامة يتبرؤون منهم، إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا وأنهم أمروهم به وأنهم يوالونهم عليه، وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان، وما أكثر المستجيبين لهم، ومن نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله وعاد المشركين. ومن نجا من شرك هذا الشرك الأكبر، الشرك الشيء الذي يوضع حتى يمسك به الشيء الذي يأتيه، فهو يقول هذا نصبه شرك مثل الشيء الذي ينصب لمسك الأشياء التي يخشى منها، فمثلا حينما يوضع هذا الشرك ويأتي الشيء فيمسكه، فيقول هذا الشرك الذي نصبه هؤلاء للمساكين بدعوى أن هذا هو تعظيم للصالحين وأنه محبة للصالحين، يقول ما نجا من هذا الشرك إلا من أخلص توحيده لله تبارك وتعالى وترك هؤلاء وأعمالهم ولم يلتفت لتلبيساتهم، وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله وعاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله واتخذ الله وحده وليه وإلهه ومعبوده، فجرد حبه لله وخوفه لله ورجاءه لله وذله لله وتوكله على الله واستعانته بالله والتجاءه إلى الله واستغاثته بالله وقصده لله متبعا لأمره متطلبا لمرضاته، إذا سأل سأل الله، وإذا استعان استعان بالله، وإذا عمل عمل لله فهو لله وبالله ومع الله. يقول لا ينجو من هذه الأعمال التي يعملها هؤلاء وينصبونها للناس إلا من جعل كل أنواع العبادة لله، هذه التي سمعناها كلها من أنواع العبادة، الحب يكون لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني ومن الناس من اتخذوا أندادا من دون الله يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقد تحدثنا عن قضية الحب في دروس مضت، الحب قد يكون حب طبيعي، يعني كان يحب الإنسان ولده وزوجته وماله ومنزله وسيارته، هذا شيء طبيعي، هذا لا يضر هذه المحبة، لكن أن تحب الشيء بمعنى أنك تحبه وتعتقد فيه أنه ينفعك من دون الله تبارك وتعالى، أو أنك إذا لم تحبه يضرك من دون الله تعالى، فهذا هو الحب الممنوع، أي بأن تجعل حبك لغير الله إما مثل حب الله أي مساوي له أو أعلى من ذلك، فهذا الحب هو الممنوع. وكذلك أيضا يدخل فيه من قدم هذه المحبة لهؤلاء على طاعة الله، يعني من قدم محبة ولده وماله على طاعة الله تبارك وتعالى، مثلا يأتي وقت الصلاة فيؤذن المؤذن ويقول حي على الصلاة، في هذه الحالة يجب عليك أن تبادر، لكن إذا قدمت مالك بحجة أنك إذا تركت هذا الوقت ستخسر بالبيع والشراء، أو كذلك الزوجة ممكن تطلب منك أن تبقى، أو كذلك الولد ممكن تكون معه، فإذا قدمت حب هؤلاء على حب طاعة الله تبارك وتعالى أيضا دخلت في هذا النوع من الشرك. ثم يقول خوفه من الله، الخوف أيضا تحدثنا عنه، قد يكون خوف طبيعي، وهذا الخوف الطبيعي لا شيء فيه، كأن يخاف الإنسان من سبع، يخاف من سيارة تدعسه، يخاف من أي شيء من هذه الأنواع في الدنيا، فهذا لا شيء فيه، لكن كونك تخاف من الولي من صاحب القبر أنك إذا لم تعمل ذلك العمل فسيؤثر فيك، إما يمرضك أو يمرض ولدك أو يؤثر في مالك أو يصيبك بمصيبة، فإذا كنت تخاف هذا الخوف فهذا هو الخوف الشرك، وهذا الذي يحدث من كثير من الناس الذين يتعلقون بهؤلاء. كذلك ورجاءه لله وذله لله، الذل والخضوع لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، والتوكل لا يكون إلا على الله تبارك وتعالى. فمن أخلص هذه الأشياء جميعا هو الذي ينجو من ذلك الشرك وهو الذي يفوز بالجنة إن شاء الله. قال: وهذا الذي ذكره هذا الإمام في معنى الآية هو حقيقة دين الإسلام، كما قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. هو سبق في الدرس الماضي أن تكلمنا على قضية سبب شرك العالم، وذكرنا قصة نوح عليه السلام الذي دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وأن قومه اتخذوا ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، هذه أسماء رجال صالحين اتخذوها معبودات من دون الله، وذلك بتسويل الشيطان ووسوسته لهم، أي أمرهم حينما مات هؤلاء الأشخاص الذين كانوا يقتدون بهم ويعملون بأعمالهم ويسمعون منهم توجيهاتهم وتعليمهم، حينما ماتوا في فترة متقاربة حزنوا عليهم، فوسوس لهم الشيطان أن يعملوا لهم تماثيل على صورهم، بحيث أنهم إذا رأوهم تذكروهم وتذكروا عبادتهم فعبدوا الله تبارك وتعالى، فعملوا ذلك العمل وعملوا تلك التماثيل لهذه الأسماء التي هي من أسماء الرجال الصالحين. ثم بقي الأمر إلى أن مات ذاك الجيل الذي عمل ذلك العمل من أجل التذكر، أي من أجل أن يتذكر بهؤلاء أنهم كانوا يعبدون الله تبارك وتعالى فيعبدون مثل عبادتهم. لما ماتوا وجاء الجيل الذي بعدهم وهو لا يعلم سبب وجود تلك التماثيل لماذا وضعت، جاء الشيطان ولبس عليهم وقال لهم: إن آباءكم كانوا إذا تأخرت الأمطار جاءوا فاستغاثوا بهم فنزلت الأمطار، إذا مرض لهم مريض جاءوا واستشفوا بهم فشوي ذلك المريض، إذا جاءهم عدو استنصروا بهم فنصروا عليهم، عند ذلك أشركوا فعبدوهم من دون الله تبارك وتعالى. تلك الأسماء وتلك التماثيل هي نفسها كما يقول العلماء انتقلت إلى جزيرة العرب فعبدت في زمن الجاهلية قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا على أن إبليس في سياسته أنه لا يستعجل النتائج، فهو حينما قالهم اعملوا تلك التماثيل حتى تتذكروا بها عبادة هؤلاء ما قال لهم اعبدوهم من دون الله، لأنه لو قال لهم لم يقبلوا منه، لأنهم يعرفون أن هؤلاء علماء رجال صالحين وكانوا يعلمونهم وهم يقتدون بهم فلن يعبدوهم من دون الله، لكن تركهم حتى ماتوا كلهم، أي الجيل كلهم قرب، ويمكن الجيل يمكث 100 سنة. فبعد أن مات هؤلاء جميعا جاء لأبنائهم وطلب منهم أو وسوس لهم بذلك القول الذي قال لهم فعبدوا هذه من دون الله. أنا قلت هذا وقد ضربت مثالا يعني في دروس سابقة على أن المستعمر الذين استعمروا البلاد كلها إلا بعضها من هذه الجزيرة، يعني بلاد الحرمين والجزيرة إلى اليمن، أما كما نعرف في عدن فتلك كانت الطريق إلى الشرق فأخذوها. ها هؤلاء جميعا حينما طبقوا هذه البلاد جميعا وتقسموها كما يتقسم الورثة ميراثهم، لم يأتوا للناس الموجودين وقالوا لهم كونوا نصارى، لأنهم لو قالوا لهم لن يقبلوا منهم، وأكره ما يكون عند المسلم أن تقول له نصراني حتى ولو كان عامي لا يعرف من الإسلام شيئا، ما يقبل أن يكون نصرانيا، فلم يأتوا ويقول لهم كونوا نصارى، وإنما تركوهم على ما هم عليه ولم يتعرضوا لهم، وإنما أخذوا أبناءهم وفتحوا المدارس من الروضة إلى الجامعة وعملوا المناهج، فعلموا هؤلاء الأطفال الشيء الذي يريدونه، فصار الطفل لا يقرأ إلا الذي يريد المستعمر، ولا يشاهد إلا الذي يريد المستعمر، ولا يسمع إلا الذي يريده المستعمر، حتى نشأ هذا الجيل يختلف عن آبائه وعن الموجودين معه. ومتى يتخرج الطفل هذا؟ حينما يدخل وعمره 6 سنوات. ارفع شوية يا شيخ، ارفع هذا بس. الطفل يدخل وعمره ست سنوات الابتدائي، فيأخذ ست سنوات وثلاث بعدها في المتوسط وثلاث في الثانوي وأربع في الجامعة، يتخرج عمره 22 سنة. فإذا تخرج يختلف فكره ورأيه وسلوكه وتوجهه عن والديه الذين عاش معه، وكذلك عن المجتمع جميعا. ثم من حبائل المستعمر على أنه أخذ النابغين من هؤلاء وأرسلهم إلى بلاده لتعليمهم العلوم العليا في جميع أنواع العلوم، ثم لما رجعوا مكنهم في بلادهم من المناصب التي يستطيعون أن يسيروا بها بلادهم، ولهذا أصبح هؤلاء هم الذين ينطقون بلسان المستعمر. المستعمر ما يستطيع أن يقول لهؤلاء كونوا نصارى واتركوا هذا الشيء الذي أنتم عليه وهذا يؤخركم ولن تستفيدوا منه شيء، ما يستطيع أن يقول لهم هذا لأنه لا يقبل منه. لكن لما يأتي الشخص من البلد وهو نفسه اسمه محمد وعلي وصالح مسلم، حينما يأتي ويأخذ بزمام الأمور يقول لهؤلاء الجماعة الذين لا يريدون رأيهم، يقول لهم أنتم لا تفهمون شيئا، أنتم لا تفهمون شيئا، أنا الذي أفهم مصلحة وطني ومصلحة بلدي. وهذا ما جاء في حديث حذيفة، من نظر في حديث حذيفة الذي ذكر فيه وهو في الصحيحين أن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكان يسأله عن الشر مخافة أن يقع فيه، ثم قال كنا في جاهلية فجاء الله بهذا الخير العظيم، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم وفيه دخن. ثم قال وبعد ذلك هل يعني بعد ذلك الدخن وذلك الشر من خير؟ قال نعم. قال وبعده شر؟ قال نعم. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن فيه جماعة يتكلمون بألسنتنا من أبناء جدتنا، يتكلمون بألسنتنا تعرف منهم وتنكر. فهذا معنى حديث حذيفة على أنهم أي هؤلاء يتكلمون بألسنتنا من أبناء جدتنا ويتكلمون بألسنتنا، مسلمون أسماءهم أسماء إسلامية وهم من أبنائنا وينطقون بألسنتنا، ولكن أفكارهم وعملهم وما يريدونه هو ما يريده المستعمر، فطبقوا ونفذوا له ما يريد. ولهذا القوانين الوضعية ما طبقها إلا هؤلاء، لأن المستعمر لا يستطيع أن يطبق الأحكام الإسلامية على المسلمين ولن يقبلوا منه ذلك، وإنما حينما جاء هؤلاء طبقوا على المسلمين ما يريده المستعمر. فأنا أقول أن سياستهم يعني مثل سياسة إبليس، لأن إبليس لم يقل للناس من أول يوم اعبدوا هذه الأصنام وادعوها من دون الله، وإنما قال اعملوها وتذكروا بها عبادة هؤلاء حتى تعبدون الله تبارك وتعالى. فلما ذهبوا وانقرضوا وجاء جيل لا يعرف تلك الأسباب لماذا وضعت هذه التماثيل، ولهذا الحديث في صحيح البخاري ونسي العلم كما في حديث ابن عباس جاء وقال للناس إن آباءكم كانوا إذا تأخر المطر استسقوا بهم، وإذا جاءهم العدو استنصروا بهم، وإذا مرض منهم مريض استشفوا بهم، ولذلك عبدوه. فكذلك المستعمر ترك الجيل الأول ثم جاء للجيل الثاني ورباه تلك التربية حتى أصبح من أبناء جدتنا يتكلم بألسنتنا ويطبق ما يريده المستعمر. أيضا هذه السياسة التي أخذها المستعمر هي إذا نظرنا في منهج الرسول عليه الصلاة والسلام في دعوته نجدها هي هذه الدعوة، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي سن ذلك، وهو التعليم الصحيح وتنقية القلوب من الشوائب والشرك، وهذا بتعليم الله تبارك وتعالى له. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما يدعو الناس إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، وبعد 13 عاما انتقل إلى المدينة، وفي 10 سنوات نزلت كل الأحكام الشرعية لأنها وجدت لها القاعدة التي تقبلها، يعني وجد المسلمون الذين يؤمنون بقوله تبارك وتعالى وإذا ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فحينما صلحت القلوب نزلت الشرائع فقبلها المسلمون وقاموا بها. فهكذا كانت تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلال 23 عاما تخرج ذلك الجيل الفريد الذي لم يأتي مثله لا قبله ولا بعده، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث هذه الفترة وربهم تلك التربية، والله تبارك وتعالى تولاهم، ثم تخرج ذلك الجيل المثالي الذي لا جيل مثله لا قبله ولا بعده.